الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ستظل سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي النبع الفكري والمعين الروحي والرصيد التاريخي الأول بالنسبة للأجيال المتلاحقة على مر الدهور والأزمان، تستمد منه الأجيال قوتها وعناصر بقائها وسر نهضتها وأسباب قوتها وقوة حضارتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها سيرة خير وأزكى وأفضل وأكمل الرسل والبشر صلى الله عليه وسلم. إنه الرسول الذي خرج من الصحراء فأحيا أمة وصنع رجال وأمد التاريخ والإنسانية والبشرية قاطبة بالأخلاق السمحة والقيم والمبادئ والمثل العالية. إنها حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد استطاع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والثلة المؤمنة الأولى معه أن يستعلوا على عوامل الجذب الأرضي وعلى عوامل المادة، فقدموا للبشرية أنموذجا حيا في صناعة التاريخ وفي تأسيس الحضارة. وإن أمة الإسلام التي تمتلك هذا الرصيد العظيم ما زالت ترنو إلى غيرها وتسير في ركاب الآخرين، بدلا من أن تقود الناس وأن تقود الأمم وأن تصنع الحضارات. إن أمة سورة الحديد ما زالت تتسلق الحضارة بسلم العبيد. إن أمة أنزل عليها في القرآن سورة كاملة أسميت بسورة الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الآية الموجودة في الكتاب هي التي تجعل الأمة تصنع وتنتج وتتحرك من أجل أن تقود الناس. لا تنتصر الأمة بمجرد الهمهمات ولا بالمناسبات الباهتة التي تكون فقط مجرد عطلات رسمية يقعد فيها الناس عن العمل. إن الأمة لا تنتصر بلبس المرقع والانزواء عن الحياة، إن الأمة تنتصر بمصادمة السنن وبالخروج إلى الحياة وبتفجير الطاقات وبصناعة التقنية. إن الأمة تنتصر يوم أن تعتز بدينها. وإننا ينبغي أن نقف مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقفة جادة لنعلم أنه القدوة وأنها النبوة، وليس بعد هذا كمال. فإن طلبنا كمالا في غير شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم ضللنا. إنا كنا قوم أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إننا بحاجة إلى دراسة متأنية عميقة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة العطرة والشمائل الزكية للاقتباس من النبوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنه القدوة لنا جميعا، وإن الكفار وإن العالم وإن البشرية قاطبة بمسلميها وكافريها، تستمد الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم، بل تستمد قيم الحياة منه. وكلما قربت البشرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ترقت وكلما وصلت إلى الكمال أو قاربت. وإنا بين يدي حادثة من حوادث السيرة العظيمة أفرغها الناس من محتواها بالبدع والخرافات وضيعوا المعاني الأساسية لحادثة الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج حادثتان متلازمتان ثبتت في الكتاب وثبت وجاءت في السنة. أما في الكتاب فالآية صريحة في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما في القرآن ففي سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإلى غير ذلك، إنها ثابتة بالقرآن والسنة. أما في السنة لم نجد في التاريخ المكي روايات كثرت وتضافرت كرواية الإسراء والمعراج. روى البخاري في صحيحه 20 رواية للإسراء والمعراج عن 6 من الصحابة، وروى الإمام مسلم في الصحيح 18 رواية عن 7 من الصحابة في صحيحه. وإن مجموع هذه الروايات قصة طويلة للإسراء والمعراج تعرفونها، ويرددها الناس بأنه انتقل من مكة من بيته حيث دخل جبريل عليه بالسقف وفرج السقف، ثم شق جبريل صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم. وهذا في الإسراء والمعراج. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، بالرغم من أن حادثة شق الصدر وقعت في طفولته وكأنها تكررت، فإن حادثة شق الصدر التي وقعت في بيت النبوة كانت لتهيئته ولخفة روحه لينتقل إلى السماوات العلى، لأنه لا بد له من تهيئة قلبية، عملت له عملية جراحية، ولكن المعجزة أنه قام بعد العملية مباشرة وتحرك. إن الذي يفتح قلبه من الصعب أن يتحرك زمنا طويلا، لكنه قام من الحال وترقى السماوات العلى وخرج خارج الجاذبية الأرضية. لم يكن رجل فضاء أو رائد فضاء، لا والله، كان نبيا يخترق الحجب ويصل السماوات العلى ويخترقها في مدة وزمن قياسي. إن هذه القضية وإن هذه القصة قصة عجيبة. ثم خرج بعد ذلك إلى الحرم إلى المسجد، ومن المسجد أوتي بالبراق، وكلمة براق من اللمعان والبريق، البرق والبراق والبريق، يقال للذهب بريق إذا كان نورا خطافا، وهي دابة أبيض شديدة البياض، بياضها بارق يجعل لها بريقا ولمعانا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبرفقته جبريل ليركب البراق، فإذا بالبراق يشمس أي ينفر ويمتنع ويهتز. قال ابن حجر: امتنع واهتز البراق طربا لا امتناعا وغضبا. ولأن البراق طال عهده بالركوب، البراق هو دابة الأنبياء، وقد ركب إبراهيم عليه السلام البراق من بيت المقدس إلى مكة رحلة عكسية بالبراق لما أخذ هاجر وإسماعيل وكان يزورهم في كل حين بالبراق من بيت المقدس، حتى لا تظن أن التقنية الموجودة اليوم هي تقنية عظيمة أو باهرة أو معجزة، أي تقنية، ورجل يخرج من صحراء مكة لا يعرفون غير الدواب التقليدية، يخرج من جبال مكة إلى بيت المقدس بالبراق، والبراق يضع حافره عند منتهى بصره، والمسافة من مكة إلى بيت المقدس 1210 كيلومتر، 1210 كيلومتر. خرج البراق من مكة إلى بيت المقدس لهذه المسافة العجيبة في لمح البصر، وهذا يحتاج، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان رجلا عاديا لأصيب بالدوار أو بالغثيان أو هكذا أو بالارتجاج، لكن حادثة شق الصدر كانت دلالة على أنه سوف ينتقل إلى عالم آخر ليخاطب الملائكة وليرى الأموات من الأنبياء أحياء يكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويسلمون عليه، يحاورهم ويحاورونه، وذلك حقيقة لا خيالا. ولم يكن الإسراء والمعراج رؤية منامية، أي إعجاز في رؤية منامية؟ والله بدأ آية الإسراء بالتسبيح والتقديس لنفسه، أي إعجاز في أن يتحرك رجل إلى أمريكا في لمح البصر ويعود وهو نائم على فراشه؟ هذا يحصل لي ولك ولكثير من الناس، إنها رحلة حقيقية تمت بالروح وبالجسد، ولكن الجسد كان جسدا يتحمل المشاق ويتحمل الصعاب، وكيفه الله عز وجل. لما شمس البراق ونفر قال له جبريل اثبت يا براق، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من رسول الله محمد. فإذا بالبراق يرفض عرقا، أي خجل البراق وتصبب البراق عرقا، وهذا فيه دليل على أن البراق قد ركب ولكنه لم يركبه أشرف ولا أجل من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل، وهذا دليل على أن البراق قد طال عهده بالركوب، فإن ما بين عيسى وما بين النبي عليه الصلاة والسلام مئات السنين، أقل أكثر شيء 700 عام لم يركب فيها البراق، وجيء ليركب بعد مسافة، فكأنه امتنع لهذا السبب. فقال له جبريل اثبت يا براق، إن ليس البراق، إن جبل أحد كان يهتز تحت أقدامه صلى الله عليه وسلم، ويضرب عليه النبي بقدمه ويقول اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، وركب إبراهيم البراق في عصر لا يعرف الناس فيه السيارات ولا المركبات الفضائية ولا الطائرات ولا المروحيات، ركب إبراهيم البراق. لا والله، لو أننا تمعنا واخترقنا حجب المادة التي تحيط بنا وكسرنا أسوارها، أتى الله سليمان عليه السلام عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر؟ أي تقنية أعظم من هذه التقنية؟ إن الكثير من الناس بهرتهم التقنيات المعاصرة والمادية الغارقة، فظنوا أن الخواجات يفعلون ما يريدون، ويقول لك والله العلم تقدم. تقدم وين؟ العلم تأخر. إذا كان في عصر سليمان عرش بلقيس يأتي في لمح البصر، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، كيف تقول التقنية؟ والتقنية من الله عز وجل، هو الذي أجراها على أيدي العباد مسلمين أو كفار، لأنه قال علم الإنسان ما لم يعلم. وما قال المسلم، قال الإنسان، والخواجات إنسان، علمهم الله ما لم يعلموا. إن قضية الإسراء والمعراج قضية عظيمة تحتاج إلى وقفات جليلة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وربط البراق عند الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، وقيل أنه صلى في بيت المقدس وعرج به، وقيل أنه عرج به ولم يعرج به بالبراق، إنما عرج به بالمعراج. والمعراج سلم ينصب بين السماء والأرض، ما معروف السلم ده؟ يركب ويجره السلم ده يقطع وين؟ الآن الناس أرسلت أمريكا ماكوك فضائي أو قمر سيحط في الكواكب المحيطة، المريخ وزحل وعطارد والمشترى والقمر، هذا خارج هذا الإطار بالكلية. إذا كانت الحركة من بيت من مكة إلى بيت المقدس بالطائرات ممكنة وقد تكون أسرع من البراق، وقد يصل الناس اليوم بطائرة من مكة إلى بيت المقدس في نصف ساعة أو في ساعة، المعجزة في أن يصلوا من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وهذا لن يستطيعه أحد، لا تقنية ولا علم حديث ولا ماكوك فضائي. إن الذي نراه الآن ليست السماء، هذه قبة السماء وما ظهر لنا من السماء الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام تجاوز السماوات العلى حتى وصل السماء السابعة، وبين كل سماء وسماء مسافات، الله عز وجل بها عليم، حتى وصل إلى السماء السابعة فوجد إبراهيم قد جلس وقد اتكى بظهره إلى البيت المعمور، وتجاوز بعد ذلك إلى سدرة المنتهى التي انتهى عندها علم الخلائق، فلا يعلم أحدا من الخلق بمن فيهم جبريل ما الذي بعد سدرة المنتهى. في تلك اللحظة خلى النبي صلى الله عليه وسلم بربه وكلمه واستمع إليه وأخذ منه الشرائع، إنه معراج عجيب. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يزفه الأنبياء ويحتفون به حتى نزل إلى بيت المقدس فصلى بهم قبيل الفجر، ثم رجع إلى مكة آمنا مطمئنا، وقد مر كما في الترمذي بقافلة لقريش ولعير لهم وقد ضلت لهم بعض العير، ثم وقف وشرب من إنائهم وسلم عليهم فقالوا هذا صوت يشبه صوت محمد، وهم في الصحراء بين مكة وبين بيت المقدس. وقد وصلوا بعد شهر أو بعد شهرين، لأن الرحلة من مكة إلى بيت المقدس تستغرق بالبعير هذه المسافة أو هذه المدة الزمنية. وليست العبرة فقط بهذه القصة، ولكن الدلالات والوقفات مع هذه القصة. الوقفة الأولى، جاءت حادثة الإسراء والمعراج بعد حياة عصيبة في مكة، توفيت خديجة وتوفي أبو طالب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وقد كان محاصرا، وذهب إلى الطائف فرده أهل الطائف، ورجع إلى مكة وأهل مكة أشد صلفا وأشد عتوا وأشد كبرا، ضاقت بالنبي الأرض فأخذه الله إلى السماء، ضاقت به الأرض، وكأن الله يقول إذا ضاقت بك الأرض فإن أهل السماء يرحبون بك، وإن لك في السماء ومن السماء مخرجا وفرجا، فلا يهمك أن أهل الأرض قد قلوك أو قد جفوك، فإن أهل السماء يرحبون بك. رحب به من هو أفضل من أهل الأرض، رحبت به الملائكة. وللسماء أبواب حقيقية، أبواب، أبواب بمعنى أبواب. أنت الكلام ده بتسمعه بس، لكن أقف معه شوية. السماء عندها أبواب. وطرق جبريل الباب فقيل من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قالوا مرحبا بك ومرحبا بالعبد الصالح محمد. دير ملائكة السماء الأولى، عرج بالمعراج. ما المعراج؟ المعراج هو السلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج قال ذلك الذي يشخص إليه الميت ببصره إذا احتضر. المعراج ده أي زول لما نجي يموت أنت برضو بشوفه، كلنا بنشوفه، لكن بنشوفه وقت الموت. تاني زول بيقدر يوصف ما في، قال زول تلقاه مدهوش ومفتح عيونه وخلاص الروح ده تمرد بعائل المعراج، المعراج الذي تؤخذ فيه الأرواح وترفع إلى السماء. ركب النبي بجسده معراج الأرواح، يا السلام. وتكلم مع الملائكة وتكلم مع الأنبياء وتناقش، وسلم عليه آدم في السماء الأولى وفي الثانية أبناء الخالة يحيى وزكري ويحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف وقد أوتي شطر الجمال، وكل هؤلاء عجم لا يتكلمون العربية. وفي هذا أن النبي كان يتكلم كل اللغات، يتكلم كل اللغات، لأنه تكلم مع الحجر، وتكلم مع جذع النخلة الجماد، وتكلم مع الجمل، تكلم الجمل معه، فقال من صاحب هذا الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إنه شكى إلي أنك تجيعه. الجمل يتكلم معه، أجفهم لغة الجمل منه، وتكلم مع أنبياء لا يعرفون العربية، تكلم مع موسى وكان موسى عبرانيا من بني إسرائيل لا يعرف العربية، تكلم معه وحاوره. وفي الرابعة وجد إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، موسى دبق براو، وفي السابعة إبراهيم. وتجاوز ذلك إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى صلى الله عليه وسلم، ووقف في سدرة المنتهى في قمة الأدب في الحضرة الإلهية، وهو في حضرة ربه يطأطئ رأسه ما زاغ البصر وما طغى، في قمة الأدب النبوي الرفيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا لا يفعل شيء، حتى لما كلمه موسى وقال له ارجع إلى ربك التفت إلى جبريل، قالت الرواية يستأذنه موسى، قال له 50 ما بيجروا عليها، أرجع. ما رجع طوالي، شاور جبريل المعاو، قال لي أرجع ولا ما أرجع؟ قال لي أرجع. رجع، وفي كمال الأدب بعد الخامسة أبى أن يرجع، أبى أن يرجع، قال استحييت من ربي. الإسراء والمعراج حادثة عجيبة، الدلالة الأولى أخذه الله عز وجل من الأرض إلى السماء ليسليه وليضمد جراحه، فعاد أكثر يقينا وقوة وطمأنينة. وإنك لن تجد في سيرة أحد من هو كمثل النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر والثبات واستقرار النفس والطمأنينة ومواجهة الصعاب والتحديات، وكيف أنه صبر صبرا عجيبا في خلال هذه السيرة الطويلة العريضة التي امتدت نحو من عقدين من الزمان فقط، 20 سنة بس، 23 سنة، عقدين من الزمان، 13 في مكة و10 في المدينة، لكنها سيرة حافلة صعاب ومشاق. عمه اللي يصاندو يموت كافر، زوجته تموت يهاجر بصعوبة، يدخل الغار، يجي المدينة يلقى المنافقين، يلقى اليهود، يقتل أصحابه، وهكذا حتى بلغ رسالة الله كاملة، وإنا على ذلك من الشاهدين. أخذه الله من الأرض ليرحب به أهل السماء، جاء بيقين فذ، والدليل على اليقين أنه أول ما جلس في مكة جلس حائرا، جاءه أبو جهل قال يا محمد هل من خبر؟ في خبر جديد؟ في حاجة جديدة؟ قال نعم، أسري بي من مكة إلى بيت المقدس وعري بي إلى السماوات. قال له أبو جهل مجرم، لو جبت لك الناس تقول لهم الكلام ده؟ طبعا ده ينفر الناس. قال لي أقول لهم مش جاب مكة كله، قال له تعالوا اسمعوا، لأن في خبر مهم عشان الناس يطفشوا ذاته، لكن أصلا ما يهموا الناس، البهمبوا الناس ناس الانتخابات، الزول دار ينزل الانتخابات بيهتم بالناس شديد، وبيحاول يجمع الناس ويلملم الناس ويعيد الناس، يقول لهم بعد ما أفوز بسوي لكم، ده زو السياسي ما بقول الحق لأنه داير الناس. الرسول الله ما داير ما سياسي عشان يكون داير الناس. هو نبي جمع الناس وقال قل يا محمد. قال لهم أسري بي من هنا إلى بيت المقدس ورجعت. قالوا في هذه الليلة؟ قال نعم. فوضع بعضهم أيديهم في رؤوسهم. خدت إيدهم كده لا حول ولا قوة إلا بالله. خدت إيدهم كده. المطعم بن عدي الذي كان يسانده قال يا ابن أخي صدقناك في كل ما تقول أما هذه فقد أتيت بها كبيرة. قال لي جبتها كبيرة شديد دي كمان. قال لي بالغت ذاته. قال لي يا أخي نحن من زمان بيجيب لنا كلام يقول ممكن حسا بالغت. قال له بالغت. قالوا له في ناس ارتدوا في ناس كانوا مسلمين ارتدوا. ويقول ابن هشام في سيرته والحاكم في مستدركه بأن هؤلاء الذين ارتدوا قتلوا مع أبي جهل في غزوة بدر. في ناس ارتدوا عديد. بعد مكة لقت فرصة دعاية لقت مادة إعلامية ضد المسلمين يا ناس مشى بيت المقدس وجاء. لكن الله ثبته واقف. قال له صف لنا بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والرواية في الصحيحين قال فكربت كربا لأني لم أنظر إلى بيت المقدس. قال فجلاه الله لي حتى وصفته عمودا عمودا وسارية سارية. وحدثهم عن العير في مكان كده وحصل كده وفلان ضاعت له بعير وفلان عمل له كده. في الجودة في ناس ممكن يزوغوا يلبدوا ساكت مسلمين يزوغوا. قال أبو بكر إن كان قد قال فقد صدق. قيل تصدقه؟ قال يأتيه الخبر من السماء وصدقه في خبر السماء. يا أخي وحي يجي من السماء بعيد شديد يجي في لمح البصر ولا كونه يمشي من مكة إلى بيت المقدس في لمح البصر ويجي. الأصعب ياته كان هذا هو أثر الإسراء والمعراج في مكة وثبت المؤمنون ولم يتزعزع إيمانهم. الفائدة الثانية من فوائد الإسراء والمعراج فيها كسر لجمود العقل وكسر لطغيان المادة. انت ما تتخيل انه الحياة بس كده. هذه سنن ونواميس خلقها الله ويمكن ان يبدلها الله. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اين ايمانك كمؤمن ان الله يفعل ما يريد؟ فعال لما يريد. كسر لطغيان المادة. الناس الآن بتخيلوا إنه الأمور دي هتمشي كده. لما تقولون الله هيدمر أمريكا يقولوا كده يدمرها كيف؟ أمريكا دي والله صعبة خلاص ونحن ما عندنا بها طاقة. الله يدمرها. الله كان داير يدمر أمريكا يدمر أمريكا من داخل أمريكا ولا يجيب لهم زول من برا من داخل أمريكا. الآن أمريكا فيها تضخم. تفقد أمريكا في كل دقيقة ربع دولار أو في كل ثانية ربع دولار. الآن أمريكا ممكن تتعرض لتضخم اقتصادي كبير بسبب حرب العراق. العراقيين ما جوا هم مشوا العراق لكن وجدوا في العراق مقاومة سنية وليست شيعية لأن الشيعة يوالون أمريكا في العراق. وجدت أمريكا مقاومة سنية سنية قوية تفقد أمريكا إثرها كل يوم جنود وأموال. والأموال عند أمريكا أهم إليهم من جنودها لأن جنود أمريكا مرتزقة وهذه بداية الانهيار. لا منهم من جميع أنحاء الأرض مدنهم جنسيات أمريكية ومدنهم قروش عشان يمشي يقاتلوا. أمريكا حتنتهي من جوا أمريكا والله على كل شيء قدير. ثالثا في الإسراء والمعراج ترسيخ لمعاني عظمة الله ونقل للمؤمنين للإيمان المطلق بالغيب. نؤمن بالغيب. الإسراء والمعراج تم بالروح والجسد ما تأول، ما تقول رؤية منامية. وذهب به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وهم في عالم البرزخ، ربنا مرغم جابوا لي وقفوا وراه وقال الله أكبر في بيت المقدس في الأرض وصلى بهم. وكل هذا حقيقة، ما في تأويل. ما تقول كده أنا أوله. في ناس يقول لك سدرة المنتهى، ما في سدرة بمعنى سدرة. قال قال لك منو؟ والله قال سدرة المنتهى. معنى سدرة المنتهى لا تكون ضعيفا، لا تكون ماديا بحتا. الإيمان بالغيب، تؤمن بالغيبيات، ونحن بحاجة إلى ترسيخ معاني الإيمان بالغيب وترسيخ معاني عظمة الله. من الذي أخذ النبي من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى؟ إنه سبحان الذي أسرى بعبده، سبحانه، سبحانه المنزه عن النقص، الجليل، القدير، القوي، ذي الجبروت والكبرياء والملكوت والعظمة، جل وعلا. ترسيخ لمعاني حقيقية. رابعا، إن مما يستفاد من حادثة الإسراء والمعراج الفائدة الحقيقية، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماوات روحا وجسدا، فإن المعراج باق لأمته تعرج كل يوم 5 مرات بمعراج روحي عالي، تناجي ربها وتكلم مولاها وتكبره وتسبحه راكعة وساجدا. جاء المعراج بمعراج باقي، المعراج الذي تم مرة واحدة في مكة. وبالمناسبة لا بد أن أقول أن الراجح أن الإسراء والمعراج لم يكن في رجب، ما كان في رجب كما يفعل بعض السودانيون أو بعض السودانيين يقول لك في رجب. ما رجب، ما في رجب. المعراج والإسراء والمعراج كان بعد رجب، لأنه بعد موت خديجة، وقد توفيت خديجة في رمضان ولم تكن الصلوات قد فرضت. كانت خديجة تصلي صلاتين، صلاة في الليل وصلاة في النهار، كانت كده ونسبة. يعني قبل المعراج ما كان، مش ما كان في صلاة، كان في صلاة، الرسول كان بيصلي وخديجة كان بيصلي، لكن بيصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. ده الصلاة قبل ما يجيبوا الصلوات الخمس، أي قبل الإسراء والمعراج توفيت خديجة، توفيت في رمضان. كيف يكون عرج به في رجب؟ إما عرج به في رمضان، وإما في ربيع الأول، ده الراجح. إما في رمضان وإما في ربيع الأول، وقد يكون في محرم من السنة الثانية من الثانية عشر من البعثة النبوية. ولو فرضنا أنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به في 27 من رجب، ليس في هذا دليل على صيام 27 من رجب، بل صيام 27 من رجب لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ولم يفعله الصحابة الكرام. والذي يظهر أننا في السودان أحرص من الصحابة على الدين وعلى الصيام، يبدو كده الظاهر كده. الناس بيصوموا يا إخواننا، ما وارد. جيب لي دليل إن الناس صوموا يوم 27 رجب. قد يكون حادثة الإسراء والمعراج حادثة عظيمة وواقعة جليلة، ما في ذلك شك، ولكن هل فيها دليل على أنها تصام؟ ثم الصوم وين؟ وقد وقعت الحادثة ليلا، الناس داري صوموا الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، الإسراء هو شنو؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعد العشاء، يتحرك، ده الإسراء والمعراج، وده راجع قبل الفجر، دي الليلة، ليلة 27. الناس بيصوموا يوم 27. هو الإسراء كان بالليل يا أخي، الدار يصوم يصوم بالليل، الدار يصوم الإسراء والمعراج يصوم بالليل، صيام النهار ما في، لم يرد، بل لم يرد في السنة صوم رجب. يا أخي الناس المشكلة إنه لما يمسكون في حاجة بس أعمى ومسكوا حقاس، يا أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من رجب، مع أنه ما سمعنا أنه الصحابة عملوا إجازة ولا احتفلوا بالإسراء والمعراج. يا أخواننا هي حادثة عظيمة وحادثة جليلة، لكن ليست عيد، ولا يصح أن مع عظمة الحادثة ليس فيها دليل على الصوم إلا بدليل من كتاب أو سنة، ما في. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاعد يفطر الفطور البدري ده بالصباح بدري، جو ناس قعدوا قالوا له تفضلوا، قالوا شكرا، ما دايرين، خلوه بياكل بياكل. قالوا يا اخواننا ما تجوا، قالوا نحن صايمين. فيش نقول لهم، ما الاشياء بصوره معروفه، يوم عرفه وعاشوراء والاثنين والخميس، حتى لو في رجب ما في مشكلة، البصوم الاثنين والخميس حتى طوالي في رجب يصوم ما في مشكلة، والثلاثة الأيام البيض في رجب وفي غيرها ما في مشكلة، كويس؟ في أشياء بصومها متفق عليها. قال لهم في شنو؟ قالوا نصوم رجب. فوضع اللقمة، ده عمر بن الخطاب ما زول تاني، وأخذ الدرة شال البسطونة وقام عليهم، دقاهم يا من أكلوا، قال لهم تأكلوا حسدي، فاضطروا. تفطر لك زول صايم؟ يقول لك يا زول، السوداني ما عنده فلسفة، يقول لك يا أخي زول صايم، يا صايم لله، لو صايم لله ساكت ما مشكلة، لكن كان ربط به شهر إلا بدليل. دقاهم يا من أكلوا، وكان جاء السودان والله يدق يا من يفطر، والله يدق دق. يا أخي ما في صوم في رجب ولا في صوم للإسراء والمعراج، لأنها كانت ليلة، ليلة ما بالنهار، ليلة الإسراء والمعراج تمت بالليل. فالمهم أنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بخمس صلوات نعرج بها روحيا، علينا أن نحافظ عليها لأنها معراجنا الروحي إلى يوم القيامة الذي لا ينقطع. أسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤال مهم، لماذا تم المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ولماذا لم يتم المعراج من مكة إلى السماوات العلى مباشرة؟ يعني كان يجيبوا المعراج نزولة من مكة إلى السماوات العلى، لكن أسري به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى، ذلك أولا إظهارا للحق لمن عانده. قال لهم مشى بيت المقدس ومن هناك عرج به، فيها قوة الحق، كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله إجابة على هذا السؤال، قال عرج به من بيت المقدس إلى من مكة إظهارا للحق لمن عانده، ثم ربطا لبيت المقدس بالمسجد الأقصى، وفيه إشارة أن بيت المقدس صار تبعا للمسجد الحرام، وصار تبعا للمسلمين ولأمة الإسلام. وانتقال القيادة من بيت المقدس إلى مكة، والذي حصل مع الأنبياء إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، أقول إن صح التعبير كانت عبارة عن تسليم وتسلم. من أدبه مشى لهم في محلهم، ومعظم الأنبياء من بيت المقدس ذهب ووطئ أرض بيت المقدس وصلى في مسجدها الأقصى، وقد لم يكن، وقد يكون ما موجود، على الراجح من أقوال أهل التاريخ لما مشى صلى في المحل الذي كان عبارة عن صقيعة واطة بس، لكن الواطة ممكن تكون مسجد، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا صلى بهم، دل على أن جميع الأنبياء هؤلاء سلموا القيادة إليه. ومن أدبه أنه جاءهم في محلهم حيث درج الإيمان قبل ذلك، وتحولت فلسطين وتحول بيت المقدس وتحول الأقصى إلى بقعة وأرض إسلامية لتكون عند المسلمين وليحافظ عليها المسلمون. لكن ما الذي يدور في المسجد الأقصى؟ تحتفل الأمة كل عام بالإسراء والمعراج، تردد قول الباري جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ربط بين المسجدين لأنهما لن ينفكا بعد ذلك إلى يوم القيامة، ربط بين المسجدين لأهمية المسجد الأقصى في وجدان المؤمنين، ربط بين المسجدين لانتقال القيادة إلى 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 أمة جديدة من أمة إسرائيل إلى أمة إسماعيل. وفيها إذان بقائد جديد لكل العالم، صفوة العالم الأنبياء سلموا له. ولما حصل هذا كان صلى الله عليه وسلم مطاردا في جبال مكة. أين المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى الآن يتعرض لحفريات، وليهدم المسجد الأقصى الآن على مرأى ومسمع من المسلمين. وأسوأ ما تعانيه الأمة في عصرنا هذا التآمر الخارجي العصيب والتآكل الداخلي الرهيب، حلقات من التصدي السافر والتآمر الماكر ضد الأمة. أمريكا والاتحاد الأوروبي يعاونان إسرائيل على ضرب الأمة في مقدساتها. لكني سوف أقف على مسألة: أسوأ ما تعانيه الأرض المقدسة الصراع الداخلي بين حماس وفتح، الذي أضر بالقضية ضررا لا يعلمه إلا الله. والله إن طائرات إسرائيل وقوتها العسكرية ما هزت فلسطين كمثل الأحداث التي وقعت داخل الأمة المسلمة بين فتح وحماس، صراع حول السلطة. إنه صراع الثروة والسلطة في كل مكان الذي يقسم الأمة، يقسم الجماعات والأحزاب والدول والأمم والكيانات، يقسم الأمة صراع الثروة والسلطة، مشكلة عجيبة. والأمر الثاني خبر: السلطات المصرية تلقي القبض على سودانيين يتسللون لدخول إسرائيل. الخبر ده ما فزر علق عليه في خطبة الجمعة نهائي، مع أنه خطير. الشرطة المصرية تردي بعض السودانيين قتلا وهم يحاولون التسلل إلى إسرائيل. حي الله الشرطة المصرية. البود السوداني إسرائيل شنو؟ هل يجوز كده من الناحية الشرعية؟ عشان ما تقول لي الخبر ده دخلوا في الدين شنو في الخطبة؟ هل يجوز سوداني يمشي يلجأ لجوء سياسي في إسرائيل؟ هل يجوز؟ لا يجوز طبعا، لأن إسرائيل أصلا دولة ظالمة، هي ذات ما في دولة، هي دولة ظالمة تمشي للظالم تعين الظالم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هل يجوز بعد ذلك؟ هؤلاء الذين أرادوا الدخول إلى إسرائيل إنما فعلوا هذا لما فتنوا في دينهم في السودان. في ناس فتنوا، في ناس اتعذبوا، في ناس قد يكونوا ضربوا، لكن لا يبيح للمسلم ولا يباح للمسلم وإن فتن في دينه من أجل حكومة أو من أجل نظام أن يعادي الإسلام وأن يعادي الأمة وأن يخسر دينه ودنياه. والتلفزيون الإسرائيلي أورد بعض المناظر وأكد الخبر. إخواننا إسرائيل نحن نكرهها، وناس يمشي ينضموا لإسرائيل، وإسرائيل هي المحرك الفتن في العالم. العراق الموساد شغال لحد الآخر، وفي دارفور دي ربنا قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. أي حرب في العالم وراها إسرائيل في صورة أمريكا. أمريكا لما تجي معناها إسرائيل جات. أي محل أمريكا جات فيها إسرائيل بتكون جات 100%. لأن إسرائيل هي الأم وأمريكا هي الربيبة وليس العكس. متى تعي الأمة أن عدوها الأول؟ ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. متى تعي الأمة أن اليهود أعداءها هم الذين تسلطوا على بيت المقدس، هم الذين أذاقوا الأمة وأدخلوها في سلسلة من الشهوات وأغرقوهم في الجنس، أغرقوا شبابنا في الجنس. الموبايلات فيها جنس يا أخي، مقاطع فيديو وصور عارية، أغرقوا شبابنا ومجتمعنا في التوافه في أوحال الشهوات، أغرقوا الأمة في الجنس المحموم. قناة رياضية في الخرطوم قالت برنامجنا اليوم يتناول قضية مهمة، دخول النساء الاستاد لمشاهدة مباريات كرة القدم. نريد أن نسمع، نريد أن نسمع رأي المستمعين. يلا بس ألو ألو، اشتغلت زول واحد قال لا ما في، المتصلين كل الرجال مؤيد وانتوا ناس راقين، العالم كله ما قاعدين يخشوا، بس في واحد عنده حب الدين قال أؤيد دخول الفتيات الاستاد بشرط ألا يسمعوا ألفاظ نابئة. يا سلام يا أخي، نحن المفصل لإسرائيل علينا شنو؟ نحن نسير في ركاب أعدائنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب خريب إلا دخلتموه. ده نعمز الخواجات، بناتنا يخشوا الاستاد، ده ناقص والله ما شاء الله. لك علماء البنات يخشوا الاستاد ويحرقوا شنو؟ الطرح. لما نجيبوا جون الرجال بيحرقوا العمم، والنسوان يحرقوا شنو؟ هنا احنا ناقصين؟ البنات يخشوا الاستاد؟ يا ناس ما عيب عليكم، كم نجيبوا؟ والله انا كنت متخيل يصدر قرار بايقاف هذه القناه لانها طرحت موضوعا يهدم اخلاق وقيم المجتمع، وسوف تحاسب هذه القناه. كنت بتخيل الحكومه حتوقف الكلام ده. البنات يخشوا الاستاد عشان يسوي شنو؟ ها؟ وقال بس ما يسمع الفاظ نابي. اقال يا اخواننا اسرائيل، الناس يتكلموا عن اسرائيل، الذي سيحرر اسرائيل وردت صفته حتى ينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. لو ما في مسلم وما في عبودية لله ما حيكون في انتصار على إسرائيل. اللي حينتصروا على إسرائيل محققين لصفتين، الإسلام الكامل والعبودية الحقة. أسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأسأله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لإخواننا في أرض الرافدين، اللهم كن لإخواننا في الأرض المقدسة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المرابطين على بيت المقدس وفلسطين والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم لا تخذلهم إذ خذلهم الناس، ولا تتركهم إذ تركهم الناس، ولا تضيعهم إذ ضيعتهم الأمة. اللهم كن سندا عليهم، وكفى بك سندا ووكيلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك وقوتك وقهرك وربوبيتك هذا الدين. اللهم عليك بأمريكا ومن والاها، وبإسرائيل ومن شايعها، وبالملاحدة ومن عاونهم. اللهم عليك بهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إن إسرائيل وأمريكا عاثوا في الأرض فسادا وأنت ترى ذلك يا ربنا. اللهم فلا تفتنا بهم، اللهم فلا تفتنا بهم، اللهم فلا تفتنا بهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية الخرطوم السوق العربي غرب موقف جبرة، هاتف رقم 8 3 7 8 3 0 0 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.